إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذه البقاع، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وفي البداية أيها الأحبة، ونحن في أول هذا النسك، ينبغي أن نتذكر جملة من الأمور من أجل أن يكون هذا العمل وهذا الحج وهذه العبادة على وجه صحيح لائق. لقد سمعنا الكثيرين أيها الأحبة يسألون بعد سنين طويلة عن إعادة الفرض، يقولون نريد أن نحج وقد حججنا، لكن حجة أخرى يريدونها لتكون هي الفريضة، وهيهات. وحينما يسألون عن هذا يقولون حججنا حجة لم نراعي فيها ما ينبغي، وكان يغلب علينا فيها أحوال من المرح والتضييع والتفريط والعبث والاشتغال بما لا يعني. ومعلوم أن الحج إذا وقع مستوفيا للشروط وانتفت عنه موانع البطلان أو موانع الصحة، فإنه يكون الفريضة ولو كان ناقصا. وأما ما يأتي بعده فهو تطوع. وإن الكثيرين أيها الأحبة في هذا المكان إنما يحجون الفريضة، حتى أولئك الذين يحجون التطوع ينبغي عليهم أن يراعوا هذه الأمور جميعا. فأول ذلك أيها الأحبة منذ البداية النية والإخلاص لله رب العالمين، فهذا هو الأصل الكبير وهو الشرط الأعظم لقبول الأعمال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فماذا تريد بهذا الحج؟ وجه هذا السؤال إلى قلبك، هل تريد ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، أو أن الإنسان البعيد يريد أمرا من أمور الدنيا، كأن يريد الذكر والرياء والسمعة وأن يقال حاج، أو أن يحسب العداد هذه الحجة رقم كذا، أنا أحج كل عام. وما يغني عنه ذلك؟ قاله الناس وقد قيل. هذه المشاعر أيها الأحبة، هذه البقاع الطاهرة، كم درج فيها أقوام، لربما كان بعضهم يلتفت إلى هذه المقاصد الدنيئة، وذهبت أجيال وأجيال وقرون ووفود، وقد طوتهم المنايا فما أغنت عنهم تلك المقاصد. ماذا حصلوا؟ ماذا جنوا؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم أصحاب المقاصد السيئة الثلاثة: المجاهد والجواد والقارئ أو العالم. أجل الأعمال وأفضل الأعمال فتسعر بهم النار قبل السراق والزنات وأصحاب المسكرات والمخدرات، أصحاب المقاصد السيئة. هي هذه النية أيها الأحبة، كيف توجه؟ العمل هو العمل، والمكث هو المكث، والمشقة هي المشقة، ولكنها النية. وإذا وجدت هذه النية الصحيحة أيها الأحبة هانت المصاعب، وصار العبد يستلذ بما يجد من المشاق، ويستلذ بما يبذل من النفقات كما سيأتي، لأنه يعلم أنها مخلوفة، فهو يطلب ما عند الله تبارك وتعالى. هل المقصود الفرجة؟ هل المقصود المؤانسة؟ هل المقصود التجارة؟ المكاسب الدنيوية؟ ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. خليلي قطاع الفيافي إلى الحمى كثير، وأما الواصلون قليل. الركب كثير ولكن من يصل؟ ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أن أحد المتقدمين حج ماشيا، بل كان يحج ماشيا في كل سنة، فكان في ليلة نائما، فطلبت منه أمه شربة ماء، فتثاقل عن ذلك، تثاقل أن يقوم عن فراشه ليسقي أمه، ثم بعد ذلك تذكر حجه ماشيا، وكيف يخف عليه ذلك في كل سنة في الوقت الذي يثقل عليه القيام من فراشه من أجل أن يسقي أمه شربة ماء فيما لا يتطلب سفر. فحاسب نفسه فرأى أن ذلك لا يهونه، يعني السفر ماشيا، إلا نظر الناس، إلا ثناء الناس، إلا مقال الناس، فكان ذلك سببا ليقظة قلبه. قد ننشط في بعض الأعمال ولكننا نكسل في أقل القليل. قد ينشط الإنسان ليحج كل سنة ويتعنى، ولكنه يكسل ليقوم ليصلي الفجر، فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. كيف يتعنى ويذهب ويسافر في كل سنة وهذا الزحام ويتحمل، ولكنه في صلاة الفجر لا يستطيع أن يفارق الفراش، فيخرج الوقت وهو لم يصلي. ولهذا قال بعض السلف: رب محرم يقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له لا لبيك ولا سعديك. لما سئل عن هذا قال: لعله اشترى ناقة بخمسمائة درهم ورحلا بمائتي درهم ومفرشا بكذا، ثم ركب ناقته ورجل رأسه ونظر في عطفيه، يعني كأنه يباهي بهذا العمل ويتزين به أمام الناس. ولهذا قد يغفل الإنسان عن مثل هذه المعاني أيها الأحبة. أنا حججت في الحملة الفلانية 5 نجوم، أنا حججت في الحملة الفلانية، دفعت في الحملة عن الشخص الواحد 30,000، أو حججت بأكثر من هذا؟ مع من حججت؟ مع من حججت؟ مع من حججت؟ ويصبح يتحدث شهورا ودهورا عن هذه الحجة في المجالس. ومن هنا استحب للحاج أيها الأحبة أن يكون في حال من الشعث أغبر. وفي حديث المباهات في يوم عرفة أن الله يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني متعرضين للشمس، اشهدوا أني قد غفرت لهم. وهذا يدل على أن الترف أيها الأحبة ليس بمطلب، وأن الحج ونوع الحملة ونوع الخدمات وألوان المباهات أن هذا ليس بمطلب. ثم تذكر ثانيا أن النفقة في طاعة، وأنها مخلوفة، لا تنفق قليلا ولا كثيرا إلا وجدته عند الله عز وجل إذا وجدت فيه النية. وخير ما تبذل به الأموال وهذه الأعمال في هذه البقاع في هذه الأيام مع هؤلاء الركب، أنفق لا تستخسر. ليست الغبطة أيها الأحبة أن يرجى بعض الناس وهو يفتخر أنه لم ينفق في هذه الحجة أكثر من 400 ريال. ليست الغبطة أيها الأحبة أن يوفر الإنسان قدر المستطاع، وكثير من الناس إنما سؤالهم في مثل هذه الأيام إنما هو عن الحج الذي لا هدي فيه. رأيت من يسأل أيها الأحبة عن العمرة بعد الحج، فسألتهم عن هذا، قلت: يمكن أن تعتمر وأنت متمتع مع الحج، ويمكن أن تكون قارنا في حجك. قال: لا. قلت: ولما؟ قال: من أجل الهدي، يريد أن يعتمر بعد الحج من أجل أن يوفر الهدي، من أجل أن يوفر الهدي. هل هذا مقصود؟ والله عز وجل يقول: انظروا إلى هذه الجمل الثلاث في سورة البقرة، وتذكروها دائما في كل نفقة في سبيل الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هذه الجملة الأولى. خير هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم. وإذا سبقت بمن، من خير، فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، فتكون نصا صريحا في العموم. وما تنفقوا من خير قل أو كثر فلأنفسكم، انتبر نفسك فاجتهد في برها. هذه الجملة الأولى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه الجملة الثانية، أن هذا يراد به ما عند الله تبارك وتعالى، فهذا هو الإخلاص. إذن لا تنتظر من الآخرين أن يقولوا شكرا. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أرسلت بالصدقة تقول للخادم: انظري ما يقولون، يعني إذا قالوا جزاكم الله خيرا فقولي: بل أنتم جزاكم الله خيرا، من أجل أن لا تحصل المكافأة ولو بكلمة. الرد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في من ينفق ويتصدق ويحسن وهو ينتظر الشكر، بأن ذلك ليس ممن قال الله تبارك وتعالى فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالذي ينتظر الشكر من الآخرين أو الثناء أو التقدير، سواء كانت هذه النفقة في الصحبة أو في القرابة أو لعموم الناس. يقول هؤلاء الأصحاب أنا أنفق منذ مشينا من البلد، وأنا اللي أشتري وأنا اللي أسابق وأنا اللي أدفع. ما سمعت منهم كلمة واحد يقول أنا أدفع عنك، أو يقول شكرا، أو يقول جزاك الله خير. إذا كنت تنتظر مثل هذا فلا بأس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن كن كما قال الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والجملة الثالثة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الجملة في التوفية، أن الجزاء يكون وافيا لا ينقص ولا يحصل فيه تأخير. يوفى إليكم، إذن ماذا تنتظر؟ ليكن أمرك لله تبارك وتعالى وتريد ما عند الله. فهذه ثلاثة أمور إذا تذكرها العبد بذل وأنفق بنفس منشرحة مقبلة ويكون فرحا مسرورا مستبشرا مغتبطا، يرى أن الآخذ هو صاحب النعمة عليه والفضل. ومن هنا أيها الأحبة، هذه النفقة في الحملة، النفقة على الأصحاب، النفقة في الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وبعضهم قال حج مفردا، وعلى قول من قال بأنه حج مفردا ليس عليه هدي واجب، نحر 100 بدنة. كان يكفيه للقران عليه الصلاة والسلام أن يذبح شاة واحدة 100، وضحى عن أزواجه بالبقر، يعني قدم الهدي عن أزواجه بالبقر 100 بدنة عن نفسه 100. كم تبلغ أيها الإخوان؟ ونحن ما حالنا مع الهدي؟ لربما نبحث كما سبق عن الحج الذي لا هدي فيه، وإذا أردنا أن نشتري الهدي نبحث عن الأرخص. الشركة 450 كفاية، لكن أن نبحث عن الأفضل، أن نبحث عن تلك التي يتسارع إليها الفقراء يتهافتون على لحمها، أو يقول الإنسان أنا أريد أن أقدم بدنه. هنا نبدأ نحسب حسابات مادية، ونحن نريد ما عند الله تبارك وتعالى. 100 بدنة. حكيم بن حزام كان يقف بعرفة ومعه 100 مقلدة، 100 ناقة عليها القلائد، و100 رقبة يعتقهم في عرفة. فيضج الناس بالبكاء والدعاء، يقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. وكان قد أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وفعل مثل ذلك في الإسلام وأهدى 100 بدنة و1000 شاة، وأعتق بعرفة 100 وصيف في أعناقهم، أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام. نحن ماذا نقدم بعرفة؟ ماذا نقدم بمنى؟ وليال عشر، القسم لا يكون إلا بمعظم، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من هذه العشر، في أفضل البقاع وأنت متلبس بالنسك، لا يوجد أفضل من هذا. أفضل الأعمال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كما ذكر الحافظ ابن القيم، وما يكون فيه العبد بمقتضى الحال. فإذا كان النداء للصلاة فأفضل العمل هو إجابة المؤذن، وإذا جاء وقت الحج فأفضل العمل هو الحج. ولذلك فإن شغل الوقت في مثل هذه الأيام المباركة بالذكر والتكبير والتلبية والإحرام أفضل. لا تقل جئنا من اليوم السادس أو الرابع أو الخامس، جئنا مبكرين، لا، هذه الأيام العشر كون الإنسان يكون فيها محرما هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، وهو متلبس بالنسك. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتذكره أن العبرة بإحسان العمل، ليبلوكم، خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا. قد يحج الإنسان حجة واحدة ولكنها مقبولة مبرورة، وآخر يحج 60 حجة ولكنها مردودة، ما الفائدة؟ ليست العبرة أيها الأحبة أن نتخلص من العبادة بأي طريق كان. نحن حينما ننظر إلى الشاشة أيها الأحبة ونحن في البلد ننظر إلى الحجاج أيام الحج، إن كان منا من لم يحج، القلب يتقطع على هذه المشاهد والبقاع، ويعتقد الإنسان وهو يشاهد هؤلاء الحجيج أنهم في جنة وروضات، ويقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإذا جاء إلى الحج لربما تضيق نفسه ويسوء خلقه ويكون همه وحرصه هو التخلص من أعمال الحج بأقرب طريق كان، الحج المختصر. ولربما بعضنا يوصف ذلك لغيره، يأتي في آخر ساعة من الليل إلى مزدلفة، عفوا إلى عرفة، يأتي من الطائف يسكن في فندق في الطائف، فندق في الهدى، ثم يأتي ويمر على طرف عرفة ثم يرجع للفندق، ما الذي بقي؟ المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم، سهلة عند هذا. المبيت بمنى واجب يجبر بدم، رمي الجمار واجب يجبر بدم، ماذا بقي عليه؟ بقي الطواف والسعي. فيذهب إلى بلده، يمكن أن يرجع، لا يذهب إلى الفندق، يرجع إلى بلده، ثم يأتي بعد ما يخف الحجاج ويطوف ويسعى والحمد لله لم يعرق ولم يتعب، وإنما هو في سيارته فقط دخل طرف عرفة، قال الحمد لله أنا كل سنة أحج. هل هذا هو المطلوب؟ هل يفتخر الإنسان بمثل هذا؟ يتسابق الناس من يصل إلى البلد أولا؟ اجمع الرمي، رمي يوم 11 مع رمي يوم 12، هذا يرميه قبل الفجر بلحظة ثم يقف قليلا، فإذا أذن الفجر رمى ليوم 12، مع أنه لا يصح على الأرجح الرمي قبل الزوال، فيرمي اليومين ثم بعد ذلك ينطلق ويطوف طواف الوداع بعد الفجر وينطلق إلى المطار والضحى وهو في بلده، وكأن القضية أنا أول واحد وصل إلى البلد من الحجاج يوم 12 في الضحى وهو عند أهله. هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا من المقاصد والمكاسب مما نحرص عليه ونتطلبه ونسعى من أجل تحقيقه؟ ليست القضية هكذا أيها الأحبة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في آيتين في سورة الكهف في أولها وآخرها ذكر شروط قبول العمل الثلاثة، ويبشر المؤمنين، هذا الشرط الأول الإيمان، الذين يعملون الصالحات، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وفي آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الإخلاص المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا التوحيد لله رب العالمين. فلذلك أقول أيها الأحبة، تصحيح العمل وتصحيح المقاصد هو الأساس أن نحج حجا صحيحا على السنة. ومن فضل الله عز وجل علينا أيها الأحبة، والله أني أتأمل هذا سائر ساعات اليوم وأمس، ما يسر الله عز وجل للناس اليوم. أسمع الإخوة يقولون: نعلق أعمال المناسك في كل يوم، وتوزع في المطارات وفي كل مكان المطويات والكتيبات وفي المداخل، ويوجد في المواقيت من يعلم الناس، ويوجد في نواحي منى، ويوجد في الحملات. بينما في وقت مضى الناس في جهل عظيم، لا يجدوا ما يسألونه، ولا يستطيع أن يصل إلى عالم، ولا يعرف مكانه. أنا شخصيا أعرف بعض الناس، أحدهم يقول: أتينا وذهبنا إلى عرفة ثم جلست في جبل. هذا شاب قد بلغ 40، يقول: جلسنا في جبل، وجد شايب في منى، ذهبنا نصلي العيد في الحرم، مع أنه غير مطالب أن يصلي العيد في الحرم يوم النحر. يقول: ثم رجعنا جلسنا في هذا الجبل، وبعدين رجعنا إلى الديرة. طيب وطواف الإفاضة؟ قال: ما طفنا الإفاضة. إيش طواف الإفاضة؟ والسعي؟ قال: ما سعينا. ماذا عملتم؟ قال: صلينا العيد وجلسنا في جبل في منى ورجعنا للبلد. قيل له: عليك طواف إفاضة، ارجع، وعليك سعي الحج. قال: يلا اللي راجع. هذا كان الرد. هذه حجة الفرض، جاهل موغل في الجهالة، ومع ذلك يستنكف من الامتثال لحكم الشرع. فالله غني عنا وعن أعمالنا أيها الأحبة. العبرة بتصحيح العمل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا هو المقصود الأعظم الذي خلقت الخليقة من أجل تحقيقه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعلى مراتب العبودية الإحسان. ومن الإحسان كما جاء في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هنا يراقبه العبد في أعماله، في المناسك، في نفقاته، في ذكره، حينما ينظر بعينيه، حينما يطلق لسانه، فإنه يكون مراقبا لربه تبارك وتعالى. ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل لابد أن يكون موافقا للوجه المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. لهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الحاج قليل والركب كثير. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلة القسم، ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم، وليتنا نأتي به. أمر رابع: هذا موسم عظيم أيها الأحبة، اجتمع فيه شرف الزمان وعظمة المكان. هذه الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العشر بعشر الأضحى والشفع والوتر، وأن الوتر هو يوم عرفة، وفسر الشفع بيوم النحر. فهذه العشر هي الأيام المعلومات التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام نكرة في سياق نكرة في سياق النفي. ما من أيام، وعرفنا أن مثل هذا للعموم وأنها سبقت بمن، فهي نص صريح في العموم. فهذه أفضل أيام الدنيا أيها الأحبة، وهذه أطهر بقاع الأرض، وهذا أعظم المواسم. ولو قال قائل: أيها الأحبة، إن هذه العشر أفضل من العشر الأواخر من رمضان، حتى الليالي، ليالي العشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر، فإنها خير من ألف شهر، لم يكن ذلك بعيدا. فإن أعدل الأقوال في ذلك ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، بأن الأيام أفضل من أيام عشر العشر الأواخر من رمضان إلا الليالي من أجل ليلة القدر. فلو قيل حتى الليالي إلا ليلة القدر، لأن الله أقسم بالليالي، والأيام تبع لليالي، والعرب تذكر الأيام وتريد الليالي، وتذكر الليالي وتريد الأيام، وليال عشر. وكما عرفنا أن القسم لا يكون إلا بمعظم، نحن في أيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان، فهل يصح أن تقضى بالأحاديث الجانبية والضحك والمزح والتندر والتفريط والتضييع والنوم الطويل المتواصل؟ سمعت أحدهم يدعو صاحبه ويجر يده في عرفة في وقت الوقوف بعد الزوال، وصاحبه يقول: أين؟ يقول: من أجل نضيع الوقت ندور يوم عرفة، عشية عرفة. يريد أن يضيع الوقت، إذن متى سيستثمر الوقت إذا كان يوم عرفة يضيعه الحاج في ذلك الموقف العظيم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور. ولذلك انظر إلى حال السلف في العشر. سعيد بن جبير كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر أحد على مثله. هنا تجتمع أمهات العبادات: الصلاة، الصيام، الصدقة، أعمال الحج، فيها يوم عرفة وشاهد ومشهود، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يقول: انظروا إلى عبادي، هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وفي الحديث الآخر: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل. وأخبر أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، فيشرع ويسن صومه لغير الحاج. وقال: يوم عرفة ويوم النحر، اسمعوا، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، هذا العيد الأكبر، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر. عيد الفطر أيها الأحبة يوم واحد ينتهي بغروب شمس يوم العيد. الأخوات اللي دائما يسألون عن الضرب بالدف، نخرج استراحة يوم العيد في المساء بعد غروب الشمس، يقول: العيد انتهى. ولا يضرب بالدف بعد غروب الشمس يوم عيد الفطر. أما العيد الأكبر يوم النحر فإنه يكون أيضا معه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام إلى غروب الشمس. هذه كلها أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويبتهج الناس بالعيد ويضرب النساء بالدف. انظر إلى عظمة هذا العيد. فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال إن أعظم الأيام عند الله، لاحظ أعظم الأيام عند الله يوم النحر، لاحظ ثم يوم القر. يوم القر اللي يستقر الحجاج فيه بمنى هو اليوم 11. يعني ليست القضية فقط بالعشر، حتى أيام التشريق فهي أيام شريفة، أيام عيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله تبارك وتعالى، وذكر منهم رجل خرج حاجا في ضمان الله، ثم إنك منذ خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك حسنة ويمحى عنك سيئة. التلبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وفي الحديث الآخر: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم، كبروا ولبوا في مثل هذه الأيام. وأما الطواف، استلام الحجر، استلام الركنين، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة. وهذا حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. نلاحظ إذا جئنا أيها الأحبة للعبادات بدأنا نحسب الريال، إذا جئنا نتصدق بدأنا نبحث عن الريال لنخرجه، الفئات القليلة، إذا جلسنا في المسجد بدأنا نحسب الدقائق طول الإمام، إذا جلسنا في مجالس الذكر بدأنا نحسب الدقائق. لكن إذا جلسنا في مجالس الغفلة فإننا لا نحسب ولا نحصي. انظر مثلا الممشى الذي يفتخر كثير من الناس أنه كل يوم يمشي 5 كيلو أو 7 كيلو أو نحو ذلك، رجال ونساء يهرعون، قد شمروا في الحر والرطوبة والسموم، زرافات ووحدان يمشون من أجل الرياضة. وإذا جاء الطواف نطوف من فوق، نطوف من السطح، هذه يعدها في التاريخ، طفنا من السطح. يا أخي أنت تذرع هذا الممشى ولا تحتسب فيه عند الله عز وجل؟ كل يوم تفتخر أنك تمشي 5 كيلو، وإذا جيت عند الطواف كل خطوة حسنة وترفع وتحط خطيئة، بدأ الإنسان يتثاقل: وين والله يعين، وش نمي، كيف نستطيع أننا نطوف، ما يحصل عربية، الآن جاء الوهن، ما يحصل عربية في الممشى. ننشط في سبيل هذه الأجسام وتنميتها وتغذيتها، ولكن إذا جئنا عند العبادة والطاعة بدأنا نحسب بطريقة أخرى. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وعلى قول جمع من أهل العلم كما هو معلوم أن ذلك يشمل الحرم جميعا ومنى ومزدلفة من الحرم، يعني على هذا القول هو قول مشهور وأدلته قوية أن الصلاة هنا ب100,000 صلاة، واحسبها كم تخرج من سنة، 100,000 صلاة. كل هذا أيها الأحبة تكفير الخطايا، غسل الذنوب، رمي الجمار، نحر الهدي، كل هذا جاء فيه أحاديث وفضائل. ولذلك كان العلماء يتسابقون في مثل هذه المشاهد والمقامات على قلة ذات اليد، قلة الإمكانيات. هذا حج 97 حجة أبو عبد الله المقري. بكير بن عتيق حج 60 حجة، هذا لا يحجون على الإبل وعلى الأقدام. علي بن الموفق حج 70 حجة. جعفر الخواص حج قريبا من 60. سفيان حج 70 حجة. هذا يقول: رأيت في الطواف كهلا قد أجهدته العبادة، بيده عصا وهو يطوف معتمدا عليها، فسألته عن بلده قال: من خراسان. يقول: سألني كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت: في شهرين أو ثلاثة. قال: أفلا تحجون كل عام؟ كيف لو رأى أيها الأحبة ما نحن فيه الآن بالطائرة ساعة أو ساعة ونصف؟ هذا يقول: في شهرين أو ثلاثة، ما تحجون كل سنة؟ يقول: فقلت: وكم بينكم وبين هذا؟ قال: مسيرة 5 سنين. هذا يحج على أقدامه، كل من وجد في هذا الطريق مشى معه حتى يصل. وكان يقول: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار. أكذا كانت نفوسهم. ولذلك حينما تسمعون الأشعار والفرح والاستبشار إذا أقبلوا على بلاد الحجاز، أو تسمعون الأشعار ممن قالها، ممن أولئك الذين أقعدهم العذر، تعجبون كيف كانوا يشتاقون إلى هذه الأماكن. شقيق البلخي يقول: رأيت في طريق مكة مقعدا يزحف على الأرض، فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من سمرقند. قلت: كم لك في هذا الطريق؟ قال: فذكر أعواما. يقول: فتعجبت. قال: ما لك تنظر إلي متعجبا؟ قلت: من ضعفك. فقال: يا شقيق، أما بعد سفري فالشوق يقربه، وأما ضعف مهجتي فمولاها يحملها، إلى آخر ما قال. الأسود بن يزيد، اقرأوا ترجمته، وعبد الرحمن وغير هؤلاء من النخعيين أهل عبادة وزهد وعلم. الأسود حج 80 حجة وعمره. ميمون بن مهران أو عمرو بن ميمون عفوا حج 60 حجة وعمره. عطاء حج 70 أقيل أكثر. أما الذين حجوا 40 حجة فهؤلاء خلق لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. سعيد بن المسيب، بكير بن عتيق العدني، سعيد بن سليمان، العباس بن سمرة، أبو الفضل الهاشمي، أيوب السختياني، همام بن نافع، مكي بن إبراهيم، غير هؤلاء على إبل على الأقدام حج هؤلاء. بعدين كيف كانت أحوالهم في الطريق وفي الحج؟ محمد بن واسع من العباد كان يصلي الليل في طريق مكة في محمله، يومئ إماء ويأمر حاديه أن يرفع صوته خلفه حتى يشتغل الناس بسماع صوت الحادي، فلا يتفطن إليه أحد أنه يصلي ويقرأ القرآن ويقوم الليل. المغيرة بن حكيم الصنعاني يحج من اليمن ماشيا، وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن، فيقف فيصلي حتى ينتهي من ورده ثم يلحق بالركب، متى لحق؟ وربما لم يلحقهم إلا آخر النهار حتى ينهي ورده. محمد هذا الأسود النخعي حج معه بعضهم، فكان إذا حضرت الصلاة أناخ راحلته ولو على حجر، أناخ راحلته ولو على حجر إذا حضرت الصلاة. الحج مدرسة أيها الأحبة، إذا كنا لا ننشط للعبادة في هذا المكان متى سننشط؟ لا توجد مغريات، لا ملهيات بواد غير ذي زرع على الإنسان مثل الكفن، إنما جاء وتفرغ لهذا العمل. ماذا تريد؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تطلب؟ ومع ذلك لا ننشط للعبادة. إذن متى سننشط؟ أوقفوا هذه الأجهزة، اقطع الإنترنت، تفرغ للذكر، كن مخبتا لله تبارك وتعالى. عود نفسك إذا نودي للصلاة أن تضع ما بيدك وتجيب. هذا يقول: حججنا مع الأوزاعي فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب على بعير في الطريق، في طائرة ولا فان ولا حافلة فخمة. هذا عبد العزيز بن أبي حازم يقول: عادلني صفوان ابن سليم إلى مكة، يعني كان معه على الرحل، هذا في ناحية وهذا في ناحية، يقول: فما وضع جنبه في المحمل حتى رجع. محمد بن إسحاق يقول: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجا فاعتلت إحدى قدميه فقام يصلي حتى أصبح على قدم واحدة. وحنا نقول للإخوان: اقرأ وردك، استقبل القبلة وجلس على كرسي، وقراءة الورد اجعلها صلاة في الليل. هذا يصلي على قدم. ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، لاحظ مع هذا التعب وهذا الشظف في العيش، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أسفا على الصوم والصلاة. ولم يزل يقرأ القرآن حتى مات. هؤلاء في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. ما كانت القضية ثقيلة عندهم أيها الأحبة، ما كانوا يتبرمون بالعبادة، يريد أن يتخلص، كانوا يعيشون في نعيم. وهذا يحتاج إلى مكابدة، كما قال ابن المنكدر: كابدت الصلاة 20 سنة فاستمتعت بها 20 سنة. ولذلك كان يقول: إني لا أدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. يقول: ينتهي الليل بسرعة وأنا لم أشبع من مناجاة ربي ومن الصلاة ومن قيام الليل. ونحن إذا قام الواحد منا يصلي ركعة أو 3 ركعات يتململ. وهذا في طريق مكة، يقول بعضهم: رأيته، ما رأيته وضع جنبه في المحمل إلا ليلة واحدة ومد رجليه ثم استوى جالسا. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم إلى مكة طاف بالنهار 5 وبالليل 7. ابن أبي شيبة عقد في المصنف بابا قال فيه: من كان يستحب إذا دخل الرجل مكة ألا يخرج حتى يقرأ القرآن. ثم ذكر قول إبراهيم النخعي من التابعين: كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن بها. نحن كم قرأنا وكم نقرأ ولازلنا في البداية، وهذا التذكير في البداية، ما فات شيء. ابدأ بداية صحيحة أمامك الحج، أنت في أول يوم. الحسن يقول: كان يعجبهم إذا قدموا للحج أو العمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن. قرأ علقمة القرآن في ليلة بمكة. يقول إبراهيم: طاف بالبيت 7 ثم أتى المقام فصلى عنده وذكر قراءته، ثم طاف ثم أتى المقام فصلى عنده، ثم طاف ثم أتى المقام فصلى عنده حتى قرأ بقية القرآن. احنا نقول لا يشرع الختم في ليلة، لكن هؤلاء كان لهم رأي في هذه المسألة، أنه في هذه الأوقات الشريفة أنه يكثر من القراءة. الخطيب البغدادي الإمام صاحب تاريخ بغداد والكتب المعروفة المشهورة، يقول أبو الفرج الإسفرايني: حج معنا الخطيب فكان يختم كل يوم قريب الغياب قراءة ترتيل، ثم يجتمع عليه الناس وهو راكب فيقول: حدثنا، فيحدث. يشرع في ختمه كل يوم إلى غروب الشمس أو قريب من الغروب ويختم، ثم يبدأ يحدث الناس. سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع، يقول بعض من رآه في عرفة يقول جعلت أنظر كيف يصنع، يقول فكان في الذكر والدعاء حتى أفاض الناس. انظر إلى أحوالنا في عرفة، هذا متمدد، هذا يضحك ويتحدث ويمزح، فلما تعب تمدد في مكانه نام في وقت الذكر والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. هل هذا يليق؟ أهكذا يكون الحاج؟ عطاء بن أبي رباح يقول لأحدهم إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. أحوال عجيبة لهم في الحج. على كل حال تذكير بأمر خامس، وهو أن الحج أيها الأحبة فرصة للتغيير، تغيير العمل، تغيير القلب، تغيير التفكير، تغيير الأخلاق. أنت بين جموع من الناس، أنا قبل مدة في الشاشة في قناة القرآن كنت أنظر إلى اللي يطوفون من هذا الدور الجديد للعربيات، فلفت نظري أحد هؤلاء الحجاج قدم يبدو من شرق آسيا يحمل امرأة كبيرة لعلها أمه، يحملها على ظهره ويطوف. لا زالت بعض المشاهد وقد رأينا من هذا بين عرفة ومزدلفة من يحمل امرأة كبيرة هرمة يحملها على كتفه، يحملها على عاتقه. الحج فرصة للتغيير، ستجد أناس عندهم صبر، ستجد ناس عندهم بذل، ستجد ناس عندهم سماحة، ستجد ناس عندهم أخلاق راقية، ستجد ناس عندهم تحمل شديد، ستجد ناس عندهم حلم وعفو، ستجد أناس عندهم ضيق صدر وضيق عطن. لا تشمت بأحد ولا تذكر أحد إلا بخير، إذا رأيت شيئا تكرهه فاجتنبه، الحج مدرسة، وإذا رأيت شيئا يستحسن فتخلق به. نحن في كثير من الأحيان نقول ما شاء الله فلان ما شاء الله عليه حبيب وسمح وخلوق ولطيف، وينسى هذا القائل أحيانا أنه شرس، ينسى نفسه أنه صعب وأن أخلاقه شديدة وغليظة وعنيف. هل ذكرت نفسك بهذا الذي تستحسن من الآخرين؟ فلذلك أقول أيها الأحبة ينبغي أن يستحضر الإنسان مثل هذه المعاني، ويعزم أن يرجع بوجه جديد وبقلب جديد، أن يعود نفسه على العبادة والذكر والإخبات والتواضع لله عز وجل وسلامة الصدر وكثرة الذكر وقراءة القرآن وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والزور وما إلى ذلك، وحفظ البصر، واجعل لك منهج في التعامل مع هذه الأجهزة التي سلبت الأوقات وأشغلت الناس كثيرا عن ذكر الله عز وجل. جرب هذه الأيام أن تتخلص من تتبع الواتساب والتويتر وما إلى ذلك، جرب أن تتفرغ للعبادة، فإذا رجعت اجعل لهذا حدا محدودا، بالكثير ما يتجاوز نص ساعة في 24 ساعة، والباقي لكن نحن في تجارة مع الله، العمر قصير، فإذا جاءت الأعمار وقد قضيت الأوقات في هذه الأجهزة وتتبع هذه الوسائل، أول ما يستيقظ الإنسان من النوم يفتح الجهاز يقرأ رسائل واتساب أو يقرأ في تويتر أو يقرأ في غيره من وسائل التواصل أو نحو ذلك، لابد من مراجعة أيها الأحبة، لابد من حال جديد وعمل جديد. كذلك أيها الأحبة ينبغي أن نتذكر أمرا سادسا، وهو أن هذه المشقات التي تقع لنا أن الأجر على قدر المشقة. المشقة كما قال الشاطبي وغيره لا تطلب وليست مقصودة للشارع، ولكن المقصود هنا المشقات العارضة للمكلف من غير أن يتطلبها. الحج جهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن الحج نزهة أو أن الحج ترف فهو مخطئ. لابد أن يوطن الإنسان نفسه، قد لا يجد فراشا، قد لا يجد طعاما، قد يجد الطعام باردا، قد يجد تعبا وألما فهو في جهاد. فلا بد من تحمل المشقات، تتعطل السيارة، يتعطل التكييف، تطفى الكهرب، يتأذى بأي نوع من الأذى، يجد أثره، يجد الناس سبقوه إلى الفرش في مزدلفة في عرفة، لا إشكال، الأمر سهل. ولو جلس الإنسان على التراب، المهم يرجع بماذا؟ إن كان سيرجع مغفرة الله عز وجل فلا بأس أن يتوسد التراب، يفترش التراب. العبرة ليست فيما نجلس عليه أو ما نأكله أيها الأحبة، وإنما العبرة بما نرجع فيه. وفي بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر مشقتك، لفظ الآخر على قدر نفقتك، وهذا اللفظ على قدر مشقتك، والمقصود به المشقات العارضة من غير قصد. يعني لا يتقصد الإنسان التعب ويقول أنا أريد أجلس بالشمس وأجلس بالحر وأمشي من بلدي إلى مكة، هذا غير مطلوب. وإن اختلف العلماء في الحج ماشيا بين المناسك أيهما أفضل، الراكب أو الماشي. ومن هنا أيها الأحبة انظروا إلى هذه الأحوال. حديث أنس رضي الله عنه يقول: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني وضعفه الحافظ بن حجر. وسعيد بن عمرو يقول: صدرت مع ابن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم وخطم إبلهم الخزم، يعني من الليف، يعني في غاية التواضع. فقال عبد الله بن عمر: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا في حجة الوداع، عفوا إذ قدموا في حجة الوداع، فلينظر إلى هذه الرفقة. ترف التمشط والتزين والترجل والتنعم والترفه ليس مقصودا للحج، ليس مقصودا في الحج. فهذا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يحج، وهؤلاء أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال رجل عند ابن عمر: ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: ما أقلهم. فرأى ابن عمر رجلا على بعير على رحل رث خطامه حبل، فقال: لعل هذا، لعل هذا. ويقول طاووس ابن كيسان: كنت جالسا عند جابر بن عبد الله إذ مرت بنا رفقة من أهل اليمن قد أحفوا بالماء والحطب، فقال جابر بن عبد الله: ما رأيت أشبه بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فهل يعقل هذا من يجعلون الترف هدفا لهم ويتفاخرون أنهم ذهبوا في حملة 100,000 ريال عن الحج الواحد؟ وين سكنتوا؟ في أي فندق؟ كيف كنتم تروحون للجمار؟ نركب بها السيارات اللي تنقل المرفهين ويكون في حال من النعمة والترف والرغد. هذا ليس بهدف أيها الأحبة، لا تحرص على هذا، ولا تأسف على ما فاتك من الملاذ في الحج فهي غير مأسوف عليها لأنها ليست بهدف، ليست بهدف. في الصحيح عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، يعني ما هو بخل، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. ما معنى كانت زاملته؟ يعني على رحل هو الذي يركب عليه وعليه المتاع، لأن المرفهين في العادة يكون هناك رحل دابة للمتاع ودابة للركوب، فهذه دابة واحدة للجميع. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويقول هشام ابن عروة: كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، يعني يتواضعون في الحج على راحلة واحدة فيها العفش كما يقال. ويقول آخر: كان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من الزي والمحامل يقول: الحاج قليل والركب كثير. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. هذا أخرجه البخاري تعليقا، قد قال البخاري في صحيحه باب الحج على الرحل وذكر هذا الحديث: على قتب، على قتب، على قتب. فهذا غاية التواضع وترك الترفه، فهذا رحل صغير، القتب مثل السرج الذي يكون على الفرس، في مراكب كبيرة وفخمة، وإنما هو شيء يحصل به المقصود. ويقول مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع أنه كان يسمعها كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، إلى آخر ما قالت. يقول المنذري: طيب في الترغيب والترهيب ذكر بابا يقول: الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله: حج أبي 5 حجج ماشيا واثنتين راكبا، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه وترك أنواع الاستمتاعات، فلا يلبس اللباس المعتاد، ولا يتطيب، ولا يتزين، ولا يتظلل، ويلازم الخشوع والاخشيشان، ويقصد البيت وهو أشعث أغبر. فهنا بينما تجد حملة تعلن سكن فاخم، فنادق 5 نجوم في عرفة، يقول: لا يوجد سكن مباني، لكن سيكون له خيمة لوحده كبيرة مجهزة، وسائل الراحة والرفاهية، حمام من السيراميك، توفير حمام سباحة، خدمة فاكس وإنترنت، عيادة خاصة، 3 وجبات متنوعة بنظام البوفيه المفتوح. بعض الناس يسأل: حملتكم رز ولحم ولا بوفيه؟ وش يحطون؟ وش السلطات؟ أحدهم يقول لي: 12 نوع من السلطات عددتها في الحملة، 12 نوع أنواع الحلوى يوم العيد، أنواع كثيرة جدا. هذا هو المقصود. بعض الحملات تزيد على 100,000 للشخص الواحد. ثم أمر سابع: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فاعمل لحج مبرور من البداية. احفظ اللسان، احفظ السمع، احفظ البصر، احفظ الجوارح، اعمل عمل من يرجع بحج مبرور من البداية حتى لا تندم وتقول: ليتنا سمعنا من يذكر في البداية، فاتعت علينا تحصيل هذا المطلوب. أحرم أنس بن مالك من ذات عرق يقول: من أحرم معه ما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل، ثم قال: يا ابن أخي هذا الإحرام، هكذا الإحرام. شريح كان إذا أحرم كأنه حية صماء، نافع مولى ابن عمر يقول أدركت أقواما يطوفون بهذا البيت كأن على رؤوسهم الطير خشعا، ونحن كاميرات ولقطات في كل المشاعر عند الحرم وعند الطواف، وقف وارفع يديك، تصوير بعرفة وتصوير مزدلفة وتصوير عند الحرم وتصوير عند المقام وتصوير عند الصفا وتصوير عند المروة، ولا ترى إلا صور الفلاشات في كل مكان. هذا الإخبات. وبعضهم يصور لنفسه فيديو ويتنقل في المشاهد ثم بعد ذلك يعرض هذا الفيديو. يقول عطاء بن أبي رباح رأيت عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يطوفان بالبيت جميعا كأن على رؤوسهم الطير تخشعا. عطاء يقول طفت وراء ابن عمر وابن عباس فلم أسمع أحدا منهما يتكلم في الطواف، وحنا بهالجوالات وينكم، وسواليف وحديث وفي السعي الجوال لا ينزل من أذنه. هل هذا معقول؟ تذكير بأمر آخر لا يخلو أيها الأحبة حال الإنسان بعد هذا الحج، إما أن ينصرف مغفورا له أو مردودا. الجميع هي واحدة من ثنتين، ما في ثالث. الله أيها الأحبة، أوصي نفسي وأوصيكم، إما أن يرجع الإنسان بحج مبرور صحيفة بيضة ليس له جزاء إلا الجنة، والراجح أنه يكفر له حتى الكبائر، مغسول كيوم ولدته أمه. إذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا تسود الصحيفة من جديد، انتبه، كن على جادة واستقامة. أو الثانية نسأل الله العافية، وهذا بسبب فساد القصد والعمل، فينبغي أن يعيد الإنسان الحسابات ويتوب إلى الله عز وجل. إذن التوبة على الجميع. أسأل الله ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن قبل عمله وسعيه وحجه، وأن نرجع بحج مبرور، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين.